العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: قال ابن هانئ رحمه الله في مسائله: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يضرب ابنته على اللحن وينتهرها، ابنته البنت بنفسها يؤدبها على اللحن. قال أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون ابن المنجم: مع أن البنت ما ستحاضر ولا ستخطب جمعة ولا ستتكلم في المجامع بين الناس إلا على مذهب دعاة الحرية والمساواة. قال أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون بن المنجم: حدثني أبي قال: كنت وأنا صبي لا أقيم الراء في كلامي وأجعلها غينا، أن يقول غبي، وكانت سني إذ ذاك أربع سنين أقل أو أكثر. فدخل أبو طالب، شوف كم عمره، أربع. فدخل أبو طالب المفضل ابن سلمة أو أبو بكر الدمشقي، شك أبو الفتح إلى أبي وأنا بحضرتي، فتكلمت بشيء فيه راء فلثغت فيها. فقال له الرجل: يا سيدي، لما تدع أبا الحسن يتكلم هكذا؟ فقال له: ما أصنع وهو ألفغ، يعني كأنه يقول هذا خلقة. فقال له: وأنا أسمع وأحصل ما جرى وأضبطه، إن اللثغة لا تصح مع سلامة الجارحة، وإنما هي عادة سوء تسبق إلى الصبي أول ما يتكلم لجهله بتحقيق الألفاظ وسماعه شيئا يحتذيه، فإن ترك على ما يستصحبه من ذلك مرن عليه فصار له طبعا لا يمكنه التحول عنه، وإن أخذ بتركه في أول نشوه استقام لسانه وزال عنه. وأنا أزيل هذا عن أبي الحسن ولا أرضى فيه بتركك له عليه. ثم قال لي: أخرج لسانه. فأخرجته فتأمله وقال: الجارحة صحيحة، قل يا بني راء واجعل لسانك في سقف حلقك. ففعلت ذلك فلم يستوي لي، فما زال يرفق بي مرة ويخشن بي أخرى، وينقل لساني من موضع إلى موضع من فمي ويأمرني أن أقول الراء فيه، فإذا لم يستوي لي نقل لساني إلى موضع آخر دفعات كثيرة في زمان طويل، حتى قلت راء صحيحة في بعض تلك المواضع، وطالبني وأوصى معلمي بإلزامي لذلك حتى مرن لساني عليه وذهبت عني اللثغة. انتهى من معجم الأدباء. هناك الآن أيضا رأيت كذلك أحد الصغار في مكة مع أبي، فكان ينطق الراء غين كذلك، فسألت أباه فقال: وهكذا وهو صغير، وكان الولد في سن الثامنة تقريبا أو التاسعة. فقلت له: لا، لسانه سليم في جميع الحروف ولا بد من تعديلها. المهم حاولت معه أن ينطق، فكان أحيانا ينطقها والأكثر لا ينطقها، فنصحته بأن يمرنه، ثم تركته فترة سنة تقريبا. التقيت به، أدخله في معهد اسمه تصحيح الألفاظ، تصحيح الحروف، معهد خاص تصحيح الحروف. فما شاء الله بعد سنة رأيته وإذا به يعني ليس فيه لثغة. فيقول الأخ: قال درسته وكنت أدفع في الشهر قرابة 500 ريال. قلت له نعمة. والآن ما شاء الله فصيح جدا. فاللسان ما دام سليما، بعض الأطفال قد ينطق الراء غينا، وبعضهم الراء لاما، لا لبي، يعني ينطق الراء لاما لأن المخرج متقارب تنحرف عليه اللسان، هو لا يضبط. وأحيانا يكون عند الصبي ضعف، يكون عند الصبي ضعف في السمع، فلما يسمع من شخص يظنها حرف كذا وهي بخلافه. كما أنه يحصل لنا أحيانا قد يسمع الشخص كلمة في مسجل أو في إذاعة أو في يعني محاضرة وهو بعيد، فيكتبها ويظنها مثلا بحرف كذا وهي بحرف آخر. هذا كثير في التصحيفات. لكن كما قال هنا، إذا سلمت الآلة فالنطق سليم، ولكنه يحتاج إلى تمرن. قال أبو إسحاق إبراهيم بن زهرون الحراني: كان والدي أبو الحسن يلزمني في الحداثة والصبا قراءة كتب الطب والتخلي بصناعته، وينهاني عن التعرض لغير ذلك، فقويت فيها قوة شديدة، وجعل لي برسم الخدمة في البيمارستان 20 دينارا في كل شهر. أيش البيمارستان؟ البيمارستان الصيدلية، والمارستان هو المستشفى. قال: وكنت أتردد إلى جماعة من الرؤساء خلافة له ونيابة عنه، وأنا مع ذلك كاره للطب ومائل إلى قراءة كتب الأدب كاللغة والشعر والنحو والرسائل والأدب، وكان إذا أحس بهذا مني يعاتبني عليه وينهاني عنه ويقول: يا بني لا تعدل عن صناعة أسلابه. فلما كان في بعض الأيام ورد عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء كثيرة كلفه إياها ومسائل في الطب وغيره سأله عنها، وكان الكتاب طويلا بليغا قد تأنق فيه منشئه وتغارب، فأجاب عن تلك المسائل وعمل جملا لما يريده وأنفذها على يدي إلى كاتب لم يكن في ذلك العصر أبلغ أو أبلغ لم يكن أبلغ منه، وسأله إن شاء الجواب عنه قال: فمضيت وأنشأت أنا الجواب وأطلته وحررته وجيت به إليه، فلما قرأه قال: يا بني سبحان الله، ما أفضل هذا الجواب وأبلغه. قلت له: هذا من إنشائي. فكاد يطير فرحا وضمني إليه وقبل بين عيني وقال: قد أذنت لك الآن، فامضي فكن كاتبا. قال الحموي في معجم الأدباء في ترجمة علي بن منصور بن عبيد الله الخطيبي المعروف بالأجل اللغوي: يكنى أبا علي الأصبهاني والأصل، البغدادي المولدي والمنشأ، لا أعلم له في زمانه نظيرا في علم اللغة، فإنه حدثني أنه كان في صباه يكتب كل يوم نصف جزء 5 قوائم من كتاب مجمل اللغة لابن فارس ويحفظه ويقرأه على علي بن عبد الرحيم السلمي المعروف بابن العصار حتى أنهى الكتاب حفظا وكتابة. كتاب مجمل اللغة، يعني كل يوم يكتب مفردات ويحفظها من اللغات العربية حتى تقوى عنده. الآن من أين يأتيك التعبير؟ إذا كنت لا تحفظ من اللغات العربية إلا بعض الكلمات يخونك التعبير، لكن لو كان عندك كلمات كثيرة ومعاني كثيرة تستطيع التعبير، لأن عندك ثروة يعني علمية في المفردات فتحفظ. لهذا تجدون مثلا لما تقرأ في كتب البلغاء والفصحاء أحيانا قد يأتي للشيء الواحد 10 أسماء فيغيرها. لماذا يغيرها؟ من أجل أن يسعفه النظم النثر والكتابة. حين مثلا يكتب ذهب ذهب إليه أراد أن يعيدها مرة أخرى يقول فلما مشى، لأنه لو أعاد ذهب سيكون معيبا. فلما مشى إليه ربما يحتاج يعيدها في نفس القصة، بدلا من أن يقول ثم مشى يقول فلما جاءه، فلما وصل إليه، فلما التقى به، فلما أتاه، فلما نزل عنده. فعنده كلمات كثيرة تدل على معنى متقارب، على معنى واحد أو متقارب. فحفظ المفردات مهم. لهذا كان بعضهم إلى زمن قريب مختار الصحاح هذا يحفظ، مقرر في المحفوظات مختار الصحاح، القاموس بعضهم يحفظ القاموس، بل بعضهم ربما يحفظ يعني لسان العرب 7 مجلدات أو 10 أكثر يحفظها. يعني عنده لغة كثيرة جدا وعنده ثروة كبيرة، وإذا جاء يقرأ بعد ذلك في الكتب يفهم إيش معنى الكلام، إيش معنى الأبيات، إيش معنى الأحاديث، إيش معنى الآيات، لأنه يعرف المعاني، قد مرت به كذا كذا مرة وهو يحفظها. والذي يقرأ في كتب مثلا مثل الإمام الشوكاني، مثل الحافظ بن حجر، مثل الحافظ بن كثير، مثل الحافظ الذهبي، مثل الحافظ الصنعاني، يجد ويلاحظ يقول كما في القاموس وكذا معناها كذا كذا بضم كذا وفتح كذا، كما في القاموس كما في القاموس كما في القاموس، معنى أن هذا عنده إيش؟ محفوظة محفوظة، هذا في رأسه موجودة معه. لكن نحن الآن مسختنا الجوالات، أين علمك يا فلان؟ في الجوال. يقول لك أطلعها على طول، فعندما يكتب صحيح يقول قال فلان وقال فلان وصفحة كذا وفي مكان كذا وفي موضع كذا. طيب يا أخي لو ضع الجوال، لو انكسر الجوال، لو انعدم الجوال، لو ذهبت التكنولوجيا هذه، طيب دعنا من ذهابها، أنت بنفسك يعني ما ينفعك لما تخطب تعتمد على الجوال، قد ينطفئ عليك وأنت تخطب من الجوال فضاعت المعلومات. قد يحصل لك أيضا بعض المواقف لا يسمح لك باستخدام الجوال، فهل ترضى لنفسك أن تبقى يعني تضع عقلك في جوالك، تضع معلوماتك في جوالك؟ هذا غلط. ولا فرق بين يضع من يضع معلوماته في جواله أو معلوماته في كتبه، بل الجوال عندي أضر لأن الكتب ما تتلف في الجوالات، ما تتلف باقية. قال مقدار ما يتعلمه الصبي من اللغة. قال ابن السكيت خذ من الأدب ما يعلق بالقلوب وتشتهيه الآذان، وخذ من النحو ما تقيم به الكلام ودع الغوامض، وخذ من الشعر ما يشتمل على لطيف المعاني، واستكثر من أخبار الناس وأقاويلهم وأحاديثهم، ولا تولعن بالغث منها. قال أحمد بن فارس في جزء ذم الغيبة إن غاية علم النحو وعلم ما يحتاج إليه منه أن يقرأ فلا يلحن ويكتب فلا يلحن، يعني هذا على أقل الأحوال، ما قال وأن تخاطب فلا تلحن، قال أن يقرأ فلا يلحن وأن يكتب فلا يلحن، يعني أضعف الأحوال وأقل الأحوال أنك عندما تقرأ الكتاب ما تلحن. هذا أنا أعتبره أضعف الخدمة للغة. لا تلزم بالحديث مع الناس العامة أن تتحدث باللغة، فقد يمجون مقالتك في الخطاب العادي. لهذا يقول بعضهم في بعض أبياته يقول، وهو أبو محمد أبو عبادة محمد اليمني، هذا من علماء اليمن، من علماء القرن السابع تقريبا أو نحوه، قال: لعمرك ما اللحن من شيمتي، لعمرك ما اللحن من شيمتي، يعني هو عالم عربي، ولست من خطأ ألحن، ولكنني قد عرفت الأنام فخاطبت كلا بما يحسنه. يعني يقول: أنا ليس من شيمة اللحن، ولست ألحن عن جهل باللغة، ولكن عرفت عامة الناس فخاطبتهم بما يعرفون. فلما تأتي إلى شخص فتقول له: يا فلان هات الأسكرجة، يعني إيش لا السكرجة، ربما ما يفهم ما هي السكرجة. أو تقول لشخص وتخاطبه بخطاب: خذني إلى المارستان، يعني في هذا الزمان لو قلت لشخص: خذني إلى المارستان، أين سيأخذك؟ أخشى أن يضعك في برميل قمام. ما يعرف المارستان أنه كان في القرون الوسطى عبارة عن المستوصف أو المستشفى، هذا يسمى المارستان. فلا بد أن تخاطب الناس بحسب ما يفهمون وبحسب يعني البيئة التي يعيشونها والأسماء التي يعيشونها، فهناك أسماء تختلف. لو خاطبت شخصا قبل 400 سنة أو 300 سنة عن اللمبة والكهرباء ما سيفهمك ولا يستوعب، وأشياء حديثة ما يعرفونها، لا يعرفون عنها شيئا. فهكذا كلما خاطبت الشخص خاطبت الناس لا بد أن تصلح يعني من لسانك بقدر ما يفهمونك. يقول شيخنا الوادعي رحمه الله، وأيضا أخبرني بها الشيخ أحمد بن حدير حفظه الله ورعاه، وهو زميله وهو من بيحان ويسكن في بلاد مأرب، يقول: اتفقت مع الشيخ مقبل رحمه الله أننا نتحدث باللغة العربية في جميع أحوالنا، وأخذنا على بعضنا عهدا أن نتحدث بها حتى في السوق، يعني حتى لو لم أكن معه ولم يكن معي، المهم أن نتحدث، ما نتكلم إلا باللغة العربية، قال: اتفقنا عليه. قال: وكنا نخرج يعني للمقاضي اشتري الحاجات كل أسبوع على شخص. قال: فجاء دوري فخرجت اشتري بعض الحاجات وبعض اللحم. قال: فمرت على سوق القصابين فرددت عليه السلام. قصاب هو ايش؟ الذي يقطع اللحم. قال: فقلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: فرد عليه السلام. فقلت له: كيف حالك يا رجل؟ قال: فقال: الحمد لله، هز رأسه. قال: فقلت له: أتبيعني لحمك من لحمك هذا؟ قال: فترك السكين وجعل ينظر إلي ويقول: أعد ماذا تقول؟ يقول: بكم تبيعني من لحمك هذا؟ قال: فأتى بكلمة يسخر أو رفع صوته. فقلت له: والله ما شتمتك ولا سببتك ولا آذيتك، وإنما قلت لك أتبيعني من لحمك. أعاد الله. قال: فصاح بصوت مرتفع: أيها الناس، هذا رجل من العرب العاربة، تعالوا إليه. قال: فخفت أن يضربوني فهربت. الشيخ أحمد حدير يحكي لنا القصة، وحكاها لنا أيضا الشيخ مقبل رحمه الله بنفسه. قال: فهربت. قال: وكان الرجل شعوبيا، والشعوبي هو الذي يكره العرب ويكره اللغة العربية. لما تخاطب الناس بما يعرفون يكون هناك يكون ذلك أسهل من أن تخاطبهم بعرعور اللغة يعني ووحشية. لهذا نقول دائما لطلاب العلم: كن في درسك، في خطبتك، في محاضرتك، في كلمتك، في قراءتك، في كتابتك ملتزما اللغة العربية، لكن مع العامة في السوق، في البيع، في الشراء، ما استطعت أن تلتزم به التزمت. الذي لا يذهب بعيدا عن فهمه، ولا لم تستطع فلا حرج. فحديث الناس بالمعروف وبما يعرفون أوقع في نفوسهم من تحديثهم بما لا تبلغه عقولهم. قال أحمد بن فارس في جزء ذم الغيبان، عيده: إن غاية علم النحو وعلم ما يحتاج إليه منه أن يقرأ فلا يلحن ويكتب فلا يلحن، فأما ما عدا ذلك فمشغلة عن العلم وعن كل خير. قال السخاوي في فتح المغيث: وناهيك بهذا من مثله. من هو؟ ابن فارس، أحمد بن فارس، وهو من علماء اللغة. قال ابن عبد البر: وهذا في زمن ابن فارس. ابن فارس مات سنة 395، نحن اليوم في بيننا وبينه كم؟ 1050 سنة تقريبا. ماذا نقول الآن؟ نحن لا نقول الآن فقط إلا ما قال: اكتب ولا تلحن، واخطب واقرأ ولا تلحن، واقرأ ولا تلحن. قال ابن عبد البر في جامع العلم وفضله: من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ويستغني عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعنه، وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه، وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها. يعني حسبك من اللغة ومن علم يعني ذلك ما تفقه به، يعني تعرف الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والتمييز والحال والصفة يعني الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه واسم المفعول، افهم هذه الأشياء كلها، إذا فهمتها يكفي. التعمق في الخلافيات في مذاهب العلماء في اللغة، في الغوص في مناطحات النحاة في مسائل وفي تعليلات ربما بعضها عليلة، هذا ما عليك منه، لا عليك. لكن النحو يصلح من لسان النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تحمده إذا لم يلحن. فخذ من العلم ما يقيم اللسان. روي أن رجلا جاء إلى ابن خالويه قال له: أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لساني. فقال: أنا منذ 50 سنة أتعلم النحو، فما تعلمت ما أقيم به لساني. قال أبو العيناء: سمعت أبا زيد النحوي يقول: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال: أدنه. فقلت: أنادني؟ فقال: لا تقل يا بني أنا دني، ولكن قل أنا دان. قال: أنا دني، يعني يريد أنا قريب، قل أنا دان. وهذا كثير في يعني ألسنة الناس، هذه قطرة من مطرة، فكم من ألفاظ يقولها الإنسان أحيانا تستحي أن تضحك في وجهه من فحشها، من فحشها، كلمات بعضها قبيحة ما تصلح، ولولا شرف المقام لذكرت أشياء يعني عجيبة وغريبة في هذا الباب، ولكن حسب الإنسان أن يحاول قدر المستطاع ألا يقول بعض الكلام الذي لا يحسنه، وإياك والتكلف والتنطع، فالمتعلم يأتي بعجائب. الذي يحاول أن حتى أن أحد الأخوة يقول مرة وهو يتكلم باللغة يريد أن يأتي باللغة فيقول الجبعة، يريد أن يقول الجبة، يشتي صلحها قال الجبعة، يقول ليش الجبعة قال الجبعة، مصمم على الجبعة. من أين طلعت لها العين؟ من شدة إخراجها من لسانه، أخرجها حتى طلعت لها عين في وسطها جبعة. تعليم الصبيان الكتابة وحسن الخط. إذن عرفنا أنه لابد أن يتعلم الصبي المنطق. ما هي الأحرف التي يلحن فيها الصبيان؟ الراء، السين، بعضهم يقول الثين، لأن الثاء إث وإس مخرج متقارب، يحتاج من حتى يضع له. يقول الأخ الذي درس ولده في معهد اللي اسمه اللثغ، يقول معهم عيدان يدخلها في فمه ويحرك لسانه إلى المكان ويضعه ويقول له انطق، قال حتى ينطقوا الأحرف الصعبة، لكن 500 في الشهر ما شاء الله، ويخرج يعني متعلما للحرف ويتقنه الحمد لله. فالمسألة سهل ما دام اللسان سليم، يحرص الإنسان على تعلمه. الثين وإيش باقي؟ بعضهم يقول لا. إيش كيف إنه؟ إيه لا الضب أيوه كيف رخ يعني مثلا يقول بالطيح، وبعضهم يعكس يقول لك روخ يعني روح، وهذا العجب. الغين صح والقاف، بعضهم يقول غد غامت الصلاة، غد غامت الصلاة، وبعضهم يقول قد وش قد في القرآن والسنة غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان ينطق القاف، والحجاز أيضا كانت تنطق القاف، عفوا القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرأه بإيش؟ بالقاف، وهو متواتر، لكن القاف هي موجودة في لغة العرب، لها أصل عربي، فلا تعتبر من اللثغة، لا تعتبر من التغيير، ليست خطأ. لكن الغين تقاربها مع إغ 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 متقارب المخرج، فيحصل اشتباه مثل الثاء والسين. جيت هو بعض اللهجات أريد أن تفرقوا بين اللهجات وبين اللثغات. فاللثغة ينطق الحرف بحرف خطأ عند جميع أهل اللغة، هذا ممكن غلط، لكن يقول بعض أهل العلم إن باب الإبدال عند بعض العرب متسع، حتى إن بعضهم قد ينطق الضاد لاما فيقول بدل اضطجع الطجع، حتى ذكروا منه قول الشاعر العربي لما رآه يصف الذئب: لما رأى ألا دعه ولا شبع مال إلى أرطاف حقف فالطجع، يعني الطجع. كذلك أيضا الياء عند بعض حضرموت ينطقون الجيم ياء، قل يماعة، هذه ذكروا لها أصولا لكنها أصولا قليلة أو أصول قليلة، يعني نادرة جدا نادرة جدا، ليست كالقاف، ليست دونها. ضربك ضربت، أيوة تتاب، ها هذه ليست من الإبدالات، هذه من الأخطاء. أحسنت، هذه من اللفغات الصبيانية. والثاء فاء وإن كانت متقاربة المخرج إف إف، لكن أيضا هذه خطأ. النفاثات، يقول النفافات. المصيبة أن بعض الآباء والأمهات عندما يبدأ الطفل على لغتنا يقول يتقيرد، يعني بدأ ينطق الكلمة فيها غلط، هم يتعلموا منه، يتعلموا من الطفل مش يعلمهم، يعني يسمعوا يقول لبي، يقولوا لبي، قل لبي، يعني كأنه يعلمكم هو، ما تعلمون أنتم. خطأ لما تسمع الطفل يقول لبي، يقول له ربي. لكن بعض الناس ما يصدق نطق ولده أو بنته، فتجده يعني خلاص طول اليوم وهو يتعلم من الطفل لا يتعلم الطفل منه. لا تقل لي أنا ألاعبه، خطأ، لاعبه بالحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إلا حقا. ولهذا كان العرب إذا لاعبوا صبيانهم ما يلحنون، ما يلحنون. قالوا كانت أم الزبير الذي هو صفية أم الزبير بن العوام، نعم صفية أم الزبير، تلاعبه، تقول لا أنكحن ببه. ببه هذا يعني كلمة كانت العرب تقولها مثل ما يقول الآن ببة الطفل، الناس يعني يقولوا ببة يعني يقصدون أبا، لا العرب ما كانت تقصد يعني أبته، يا أبتي، لا هم يقولون ببة، هذه كانت كلمة ملاعبة للطفل، فتقول لا أنكحن ببة جارية خدبة، يعني فهي تأتي باللفظ عربي كله فصيح، بخلاف الآن يعني يستعجم الأب والأم في مضاحكة الصبي، وإذا أراد أن ينطق كلمة صواب ردها على الخطأ، فينشأ عليها ثم ربما يصعب عليه النطق. فربما بعض الأبناء تعلم اللفظ من أبيه لأنه طاوعه على خطأه، طاوعه على خطأه. فأنت لا، إذا قلت قل له مثلا ربي ويقول لبي ربي، أعد له الكلمة صحيحة، هو أصلا يحاول أن يقلدك ولكن لا زال ضعيفا، هذا من الخطأ الواضح الجلي. قال عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر في الأثر السباحة والرماية وركوب الخيل، ولكنها أيضا فيها الرواية فيها كلام، فعلى هذا لا يصح نسبة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى عمر. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم، فالسباحة والكتابة والرماية وركوب الخيل هذه كانت تعتبر من أعظم أو من أشرف المهن، وما يستعان به على غيظ الأعداء، ركوب الخيل للقتال والمهمات والنجدات، والسباحة كذلك، والكتابة كذلك، فالقلم أحد اللسانين، والرمي كذلك، مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم القوة، فسر به وأعدوا له ما استطعتم من قوة، قال القوة الرمي، القوة الرمي، القوة الرمي، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وجعل زيد بن ثابت يتعلم السريانية ليكاتب الملوك ويكاتب من لا يحسن عربية. عن عبد الكريم بن أبي المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض ويمشوا بين الغرضين حفاه، وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة، الغرض والهدف الذي يوضع، وما يسمى عند بعض الناس بالنصع أو النشال أو هذا يسمى الغرض والهدف. فيقول علموا أبناءكم المشي بين الغرضين حفاه، يعني ما يرمي ثم يذهب يأخذ السهم ويرجع ويرمي مرة ثانية، فهذا يعتبر من يعني الفروسية، بل مما حث عليه الإسلام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه قال كل ما في الدنيا سهو ولهو إلا مشي الرجل بين الغرضين وملاعبته أهله وتعليمه فرسه، يعني يبقى يعلم الفرس الكر والفر، يعني ليس من ضياع الوقت تعليم الفرس، ملاعبة الأهل، الثالثة مشي الرجل بين الغرضين رماية، فهذه من الأمور العظيمة. ولهذا تجدون أن أعداء الإسلام يضربون بالوتر الحساس على المسلم، إذا خرج الناس يتعلمون الرماية قالوا إرهابيون، شكد معهم. طيب هذا عادات آباء وأجداد ومأخوذة من سلف الخلف عن السلف إلى زمن قديم، بالذات في اليمن. اليمن نقول أهوان، الحمد لله اليمن لا زال الناس يعني على عاداتهم، لكن لو ذهبت في بعض المدن أو البلدان لو قرحت طلقة رحت يعني فيها خلاص، ايش مشكلة؟ واحد يقول رمى بمسدس الى البحر في احدى الدول العربية، دول العرب قربت مسدس الى البحر فادخلوا سجن تحت الارض سنة، يعني يتمنى انه ما حمل ايش المسدس ولا دخل هذه البلاد، ايش يعني هو رمى هو يشتي صيد، يعني يفكر انه بيقتل السمك. فإذا بقى في سين وجيمه هذا يعني كلها بارك الله فيكم أغراض، يعني تعليم أعداء الإسلام هم ما عليهم، يأخذ لك يعلمون أبنائهم يعلمون أنفسهم لكن المسلمون قرارات هذه كذا. نعم تعلم المسلم أن لا يقتل أخاه المسلم، أن لا يرتكب الجريمة، أن يبتعد عن الحرام، أن لا يكفر المسلمين، أن لا يقع في أعراضهم، أن لا يؤذيهم بيده ولا بلسانه ولا ب... لكن أن يعني تترك السباحة، الرماية، ركوب الخيل، تعلم الأشياء المهمة والفروسية، هذا غلط. قال وعن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء يوما علام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنه؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا، يعني يقصد يطلب الثأر، ما ضربك إلا من طلب الثأر. إن أخذنا هذا الحديث طه أعد أشد علي من نقل الصخر. إن أخذنا هذا الحديث ما أقصد هذا. أين أخذنا هذا الحديث؟ نيل الأوطار. أحسنت، نيل الأوطار في باب الغنائم وفي يعني الفداء. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.